من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا السلام على ما حصل للأمم المتقدمة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب. يقول الله جل وعلا بعد ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي بعثنا من بعد هؤلاء المتقدم ذكرهم موسى، وبين موسى وبين هؤلاء عدد من الأنبياء، منهم إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويوسف وغيره. يقول بعثنا، أي أرسلنا وأنبأنا موسى بن عمران عليه السلام، بعثناهم بآياتنا أي بحججنا ودلائل وحدانيتنا إلى فرعون وملئه. فرعون هو ملك مصر من القبط، وملئه أي بطانته وقومه وأتباعه. فظلموا بها أي جحدوا وأنكروا ظلما منهم وعنادا، ظلما لأنفسهم. فظلموا أي لم يقبلوها، وإنما جحدوها وهي بينة كما سيأتينا في آيات قادمة. ما يظهر أنهم أيقنوا أن موسى عليه السلام صادق في دعوته، لكنهم خشوا على مركزهم الاجتماعي والمالي وغيرها فظلموا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر، هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان عاقبة هؤلاء المفسدين الذين لم ينقادوا لأوامر الله ولم يطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. أي فشأن من لم ينقد لك كذلك، وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بكثير من المصائب، ومنها أنه أغرق فرعون ومن معه جميعا.
وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني وإن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين.
وقال موسى يا فرعون، هذا خطاب من موسى عليه السلام إلى فرعون، لأن الله تعالى عندما أنبأ موسى وأرسله إلى فرعون شكى موسى ضعفه وقال أريد أن يكون هارون معي وزير، اشتد به أذري وأشركه في أمري. وأنا أخاف أن يكذبون ولا ينطلق لساني. فالله تعالى شد عزاه بأخيه وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فرعون وعرض عليه موسى الإيمان، قال ما علمت لكم من إله غيري. فصار موسى عليه السلام يجادله ويقول الإله الذي أدعوك إلى عبادته هو الذي يحيي ويميت وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقك. ففرعون أراد أن يظهر مركز القوة وأن يبطش بموسى وأمره بإغلاق الحديث في الموضوع، لأن مثل هذا الحديث عند فرعون لا يصلح للنقاش لأنه يخالف القضايا التي هو يريدها. فقال له موسى أولو جئت بشيء مبين، يعني لو أتيتك بشيء بين واضح على صدق ما أقول. قال أت به. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان ضخم. وهجم على فرعون وسقط فرعون من كرسيه وهرب وصار ينادي موسى اصرف عنا ثعبانك ونؤمن بك. فأخذ عصاه فعاد عصا، ثم أخرج يده فإذا هي بيضاء تشع، قيل إن إشعاعها كالبرق وقيل إنها بيضاء بياضا شديدا. ثم أدخلها ثانية وأخرجها عادية. فقال لقومي هذا أستاذ السحرة، هذا ساحر مبين. وكان السحر ينتشر في عهده وله سوق رائجة. فموسى عليه السلام قال إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي أنا أقول على الحقيقة الأمر الصواب، لا أتعدى الحقيقة ولا أتجاوزها ولا أبالغ ولا ألفلف ولا أجلف، فلا أقول على الله جل وعلا إلا الحق، أي الصدق والعدل الذي لا مرية فيه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بآية ودلالة ومنها الحية وبياض اليد، فأرسل معي بني إسرائيل، يعني اتركهم، الذي يريد أن يسلم لا تعترض عليه، لا تمنع أحد يريد الإيمان وتحول بينه وبينه. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. إن كنت جئت بآية، يعني إذا كان عندك آية وحجة تحتج بها تثبت بها أنك صادق فهاتي، إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آية عجيبة وغريبة، ثعبان ضخم وبين أمره وهو عصا، عصا يتوكع عليه صغير. قد ورد في بعض الروايات أن فكه السفلي على الأرض وفكه العلوي على أعلى القصر من ضخامته وعظمه. وهذا سبب لهم الذعر الشديد، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. بعد مناقشة ومجادلة ومحاجة وتشاور بين فرعون ووزرائه وأعوانه وقومه وخاصته توصلوا إلى هذه النتيجة، قالوا إن هذا لساحر عليم، يعني عنده علم في السحر متميز، مستواه العلمي في السحر يعتبر متقدم ومتميز، ليس من السحر المبتدئين أو السحر الذين لا يتقنون عمل السحر، بل هذا ساحر شاطر. وأن هدفه بعيد المدى، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجك أنت يا فرعون وقومك من هذه الأرض من بلاد مصر ويستولي عليها، هذا هو هدف موسى، فماذا تأمرنا، لأنه إلههم. فبالمشاورة بينه وبينهم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا أرجه يعني أخر وأنظر وعجل النقاش معه، وأرسل المندوبين إلى سائر المدن والقرى ليجمعوا السحرة، أي ليحشروهم ويجمعوهم. يأتوك بكل ساحر عليم، يعني يأتوك بالسحرة الممتازين، السحرة المتمكنين من السحر، أساتذة السحر الكبار. وحددوا يوما يجتمعون فيه للمباراة مع موسى عليه السلام، فقالوا أي يوم؟ قالوا موعدكم يوم الزينة، أي يوم اجتماع الناس الذي لا يتخلف فيه أحد من الناس. فجمعوا السحرة قيل 15,000 وقيل 40,000 ساحر وقيل 120,000 ساحر، وجاء كل ساحر بعصا وحده، كل ساحر جاء بعصا وحده. يقول جل وعلا: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قبل بدء المباراة راحوا وأدوا التحية لفرعون وقالوا: ماذا تعطينا إذا انتصرنا على هذا؟ قال: أعطيكم ما تريدون، وأيضا تكون من الخاصة ومن المقربين، ولكم كذا ولكم كذا. وفرحوا بذلك فرحا شديدا، لأنهم كانوا يتطورون أنهم ينتصرون في هذه المباراة. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما اجتمعوا والناس كلهم حضور ينظرون في هذا الميدان الضخم وكل ساحر معه حبل وعصا، فقالوا لموسى: إما أن تلقي أن تبدأ بسحرك، وإما أن نكون نحن الذي نبدأ. وموسى عليه السلام حتى يثبت نتائج سحرهم وقوة سحرهم وأن ما عنده أقوى مما جاءوا به وليس من جنسه، قال لهم: ألقوا أنتم، أنتم ابدأوا وأثبتوا جدارتكم الجمهور. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، ورأى الناس سحرا عظيما، حيات ثعابين تهيج وتطيش وترتفع وتنخفض، وخاف الناس حتى موسى عليه السلام خاف، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك فالقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت كل حياتهم وما جاءوا به من السحر ونظفت المكان كأن لم يكن به شيء. ولما انتهت أخذ موسى عصاه وانتهت. فلما رأى السحرة وهم سحرة كبار يعرفون السحر جيدا عرفوا أن هذا ليس من السحر وإنما هو شيء آخر، لأن السحر يعرفونه، فكل ما جاءوا به من السحر بطل. فما كان منهم إلا أن آمنوا وأعلنوا إيمانهم في ذلك المكان. وهذا انهزام شديد وخيبة أمل لفرعون، فماذا يعمل أمام الجمهور؟ الآن خسر خسارة عظيمة، لا وجد له مجال للحديث إلا أن يقول هذا كبير السحرة وأنكم متواطئون معه، حتى أنه يسكت الجمهور ولا يتبع السحرة في إيمانهم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون أي يصنعون من الإفك، لأن عملهم إفك وكذب وسحر، وأما عمل موسى فليس كذلك. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، أي وقع الحق، أي ظهر الحق وظهر صدق موسى وبطل ما يعمله السحرة، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. غلبوا هنالك أي هزموا، وانقلبوا صاغرين أي أذلاء، فشلوا، خططهم كلها ذهبت أدراج الرياح، وخسروا المعركة. وأما السحرة فعلموا أن ما جاء بموسى حق، فلجأوا إلى السجود لله تعالى انقيادا وطاعة وإيمانا وتصديقا بما دعا إليه موسى عليه السلام، وقالوا أمام الملأ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فموسى وهارون عليهم السلام لم يأتي بسحر، وإنما جاء بالحق والهدى الذي يجب اتباعه. هذه جزء من هذه القصة العظيمة التي تبين مكر الماكرين، ولكن كل مكر فإن الله جل وعلا فوقه، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله تعالى يبذل الحق ويبطل الباطل، مهما تعاظم الباطل وتنوعت صوره وأشكاله. وهذا يدعونا إلى أننا نأخذ من هذه القصة موعظة وعبرة، وهي لزوم الحق ولو كان مرا، واتباع الحق ولو كان ليس ظاهرا لنا في المصلحة. فالإنسان يجب عليه أن ينقاد وأن يتبع الهدى، ولو كان في ظاهر الأمر أنه يتضرر، إلا أن العاقبة حميدة بالنسبة له، والمصلحة الحقيقية تعود عليه بالنفع. فلو آمن فرعون لكان خيرا له من أن يظل مدعيا الربوبية والألوهية، ولو كان خادما أو عاملا عند موسى لكان خيرا لهم من أن يظل بتلك الصورة التي انتهت بغرقه مدحورا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا نمت أول الليل ولم استيقظ إلا مع أذان الفجر، توضأت من دون استنجاء، فما الحكم؟ الحكم أن هذا الوضوء صحيح، لأن الاستنجاء إنما يكون للخارج من السبيل من بول أو غائط. فإذا أن الإنسان خرج منه شيء من هذا يستنجي أو يستجمد، يستجمر بالمناديل او بالحجارة او بالتراب، ويستنجي بالماء. اما اذا كان لم يخرج منه الا الريح يكفيه ان يتوضأ من دون استنجاء. يقول: احرمنا من ابيار علي يوم الجمعة واتينا بعمرة، هل يجوز لنا الاحرام عدة مرات في مسجد عائشة لجلب عمرة لنا ولوالدينا ام لا؟ هذا سؤال كل يوم يتكرر، والعجيب انه يأتي منه عدد من الاسئلة. وانا قلت واكرر هذا للاخوان اللي ما حضروا كلامي السابق، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء محرما بعمرة أو حج يكتفي بها، ولم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، ويشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وتلاوة القرآن وذكر لله تعالى، وهذا أفضل من أن يخرج الإنسان لأجل تكرار العمرة. لكن لو خرج الإنسان وفعل ذلك فالعمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة. هذا يقول: أسكن مع بعض الإخوان في غرفة وهم يؤذونني بجهاز الدش مما يضيع صلاة الفجر وعرض الأفلام الخديعة، فقمت بإعطال الجهاز خفية وهم لا يدرون، فهل أحاسب على ذلك؟ الواجب عليك أن تنصحهم، تبين خطأهم، وإذا كانوا لا يتعبون لا تسكن معهم، لأن الإنسان يتأثر بجليسه. إذا كان هؤلاء على هذه الصفة يضيعون أوقاتهم في الأشياء الفاسدة ويضرون أنفسهم ومن حولهم، هذا العمل محرم. الواجب عليك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإذا لم يستجيبوا تبتعد عنهم. يقول: أسأل عما فاتني من الصلوات قبل أن أؤدي فريضة الحج منذ 3 سنوات وكيفية قضائها. الإنسان إذا فاته شيء من الصلوات فإنه يقضيها مرتبة: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، إذا كان يوما نسيه أو يومين نسيها أو نحو ذلك فإنه يقضيها مرتبة. أما إذا كان من النوع الآخر وهم الذين كان تاركا للصلاة إهمالا وكسلا فهذا لا قضاء عليه، لأنه بتوبته فالتوبة ثم قبلها، والإنسان التارك للصلاة يعتبر كافرا، فإذا تاب فإن الله تعالى يتوب عليه إذا صدق بتوبته. وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ولا يحتاج إلى قضاء. هذا يسأل يقول إنه حلف على زوجته بأن قال لها لا تدخل المنزل، فإذا دخلت فهي طالق، فما الكفارة؟ هذا الموضوع دائما أتكلم عنه وأنبه وأحذر الإخوة بأن يفهموا معنى الصلاة.